قال رحمه الله: ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط.
نعم، هذا الخامس، وهذا الذي قلنا إنه أحد شقي الباب. الباب هو باب الحجر والتفليس. الحجر على من ذكر جميعا، والتفليس هو التعامل مع المدين الذي عليه ديون، فإن له في ذلك أحوالا وللشرع فيه تصرفات يعقدها الفقهاء في هذا الباب تحت ترجمة التفليس. يقول الشيخ رحمه الله: إن المدين يحجر عليه، فهو أحد الخمسة الذين يحجر عليهم لحظ غيرهم، لكن لا يحجر عليه مطلقا ولا يحجر عليه في كل حال، بل لذلك شروط وتفاصيل على حسب ما يبينه عليه رحمة الله.
قال رحمه الله: ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجوداته، وأن يطلب أو بعضهم من زائدة الحاكم الحجر عليه.
أو بعضهم
من زائدة الحاكم،
من الحاكم الحجر عليه. إيش من زائدته؟ ها؟
عندنا زائدة.
لا، لا توجد من زائدة الحاكم. أن يطلبوا أو يطلب بعضهم من الحاكم الحجر عليه، ما أدري من جد هكذا مكتوبة من زائدة، إيه لا معنى لها، هذه تحذف. أن يطلبوا أو يطلب بعضهم من الحاكم الحجر عليه. الكلام هنا إذن على المدين الذي عليه دين، والمدين له أحوال، ففي بعض الأحوال لا سلطان لأحد عليه ولا سبيل لأحد عليه، وهو أن يكون المدين عليه ديون والديون غير حالة، لا يزال وقتها لم يصل، أو يكون عليه ديون وحلت تلك الديون وعنده ما يستطيع أن يؤديه بها وهو ملتزم بأدائها، هذا أيضا لا سبيل عليه. لكن في بعض الأحيان يحتاج إلى أن يعرف الحكم فيه، وهو لما لا يكون قادرا على أداء الحق الذي عليه. فالمدين لما يكون غير قادر على أداء الحق الذي عليه ويتحقق عدم قدرته، له ثلاثة أحوال. الحال الأول: أن يكون معسرا لا يملك شيئا يؤدي به الدين الذي عليه، لا مالا نقدا ولا سلعا ولا عقارا ولا غير ذلك مما يؤدي به الدين الذي عليه، فهذا يسمى في الشرع المعسر، وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه: فنظرة إلى ميسرة أو إلى ميسرة. ومعنى ذلك أن الشخص المعسر الذي ليس له شيء لا يجوز أن يطالب، وإنما الواجب إنظاره أو إسقاط بعض الدين عنه أو العفو عنه أصلا، وهو يصير من أصحاب الصدقات. الحال الثاني: أن يكون عليه دين وحلت الديون التي عليه ويملك ما يؤدي به الدين، ومقدار ما يملكه موافق مطابق للدين أو يزيد عليه، فحلت عليه الديون وعنده من السلع أو السيارة أو البيت أو نحو ذلك ما يؤدي به الدين الذي عليه، فهنا للدائنين أن يطالبوا بدينهم ما دام أنه حل، ويلزم المدين أن يبيع ما يملك ويؤدي الدين الذي عليه. فإذا كان عنده سيارة يستطيع أن يبيعها ويؤدي الدين، يلزمه ذلك، أو عنده بيت مستغن عنه أو قطعة أرض مستغن عنها أو سلع يمكن أن يبيعها ويؤدي الدين الذي حل أجله، فإنه يلزمه ذلك، لا يحل له أن يمتنع، لا يحل له أن يتملك البيوت والسيارات الفارهة ويتعلل لأصحاب الديون بأنه ليس في يده المال، وإنما يجب عليه أن يؤدي ولو بأن يبيع متاعه، وإنما يبقى في يده ما لا قوام له في معيشته إلا به، بيته الذي يسكنه وآلاته التي يعمل بها ونحو ذلك من الأمور التي لا غنى له بها، وإذا امتنع من بيعها فإن الحاكم يلزمه أن يلزمه بذلك، يحبسه أو يعاقبه أو يفرض عليه نوعا من العقوبات التي تجبره على أن يبيع ويؤدي الدين الذي عليه، حفظا لحقوق الناس وسدا لذريعة التلاعب بأموال المسلمين. وإذا امتنع مع إلزام الحاكم له، فللحاكم أن يبيع بدلا عنه أن يبيع عنه تلك السلع وتلك الأغراض والعقارات ويؤدي الدين. فإذن هذه حالة ثانية، الأول لا سبيل عليه لأنه معسر، والثاني ديونه بقدر أملاكه فيلزمه أن يبيع الأملاك ويقضي الديون. الثالث من حلت عليه ديون هي أكثر من ماله، بمعنى لو بيع كل ما يملك مما يباع في الدين فإنه لا يؤدي حق الديون التي حلت عليه. هذا الثالث هو محل الكلام هنا، هذا هو محل التفليس، ومعنى التفليس أن يحكم عليه بأنه قد أفلس ويمنع من التصرف في المال. والتفليس معناه كما قال الشيخ رحمه الله أن يحكم عليه بأحكام التفليس بثلاثة شروط، أحكام التفليس ثلاثة والشروط ثلاثة على ما سيذكر الشيخ رحمه الله. الشروط قلنا أن يكون الدين حالا، لو كانت الديون لم يصل أجلها فيه تفليس ولا ليس فيه تفليس؟ ليس فيه تفليس، لأن الديون المؤجلة قد إنسان أكثر الناس يتدينون ويعلم أنه لما يصل الدين يكون إن شاء الله قد فتح عليه بما يؤدي به دينه، ولو سد على هذا الناس على الناس هذا الباب لتعطلت مصالحهم تعطلا كبيرا. فالشرط الأول أن تكون الديون حالة، والشرط الثاني أن تكون تلك الديون مستغرقة لماله. لو حلت الديون وماله أكثر من تلك الديون فهو عليه مقدار معين من الدين، لكن يملك من المال من السلع والعقارات مثلا ما يغطي تلك الديون وأكثر، هذا كما قلنا أيضا ليس تفليسا، هذا يبيع ما عنده ويقضي ديونه. لكن إذا كانت الديون أكثر تحقق الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يطالب الدائنون بأموالهم، يطالبون بالحجر عليه ليسترجعوا أموالهم. فإذا تحققت الشروط الثلاثة بأن كانت الديون حالة مستغرقة لماله وطالب بها الورثة وطالب بها أصحاب الحق الدائنون جميعا أو بعضهم ولا واحد منهم، فهنا يلزم التفليس الذي أحكامه ثلاثة. فهذه ثلاثة أحكام تقابل ثلاثة شروط. الحكم الأول أن يمنع من التصرف في ماله، فليس له الحق الآن أن يبيع أو يهب أو يتصدق أو يقرض أو نحو ذلك من التصرفات، وسيأتي شرح الشيخ له. والحكم الثاني أن أعيان المال الموجود، أعيان المال الموجود أحق بها أصحابها، فلو أن شخصا ترتب له عليه دين لأنه باعه هاتفا وحل الأجل، فإنه يأتي إذا حكم الحاكم على الشخص بالتفليس يكون هو أحق بما بعين ماله، صاحب الهاتف يجد هاتفه هو أحق به، وصاحب السيارة يجد سيارته هو أحق بها، وصاحب الثوب يجد ثوبه هو أحق به، وهكذا. هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث أن ما بقي من المال الذي لا يعرف صاحبه المعين، هذا له دين وهذا له عليه دين وهذا له عليه دين، لكن وجدنا سيارة ليس أحد منهم باعه سيارة، لكن هذه السيارة ستباع، فيشترك من لا يعرف عين ماله في المال الذي بقي كل بقدر دينه عليه. ما معنى كل بقدر دينه عليه؟ بمعنى أن شخصا له عليه مثلا 1000 وآخر له عليه 500 وآخر له عليه 100، فإذا بيعت السيارة تقسم بينهم أثلاثا ولا يأخذ كل أحد ما يقابل نسبته؟ نعم يأخذ كل أحد ما يقابل نسبته. فإذا بيعت السيارة ننظر نسبة 1000 إلى السيارة، السيارة مثلا بعناها 3000، صاحب 1000 بالنسبة إلى 3000 كم؟ ثلث. إذن صاحب 1000 يأخذ من ثمن السيارة ثلثا، وصاحب 500 يأخذ إذن لازم أحسنت، لابد مثال أقل، يعني نقول بعناها 300 مش 3000، لو بعناها 300 فننظر نسبة كل واحد منهم إلى، لا هي النسبة ليست للسيارة، النسبة إلى الدين، لأن الديون قد تكون أعظم من السيارة فقط، السيارة بعض أملاكه. فننظر نسبة هذه الألف إلى الدين كله، الديون التي لا يوجد ما يقابلها نجد أنها مثلا 3000. صاحب الألف بالنسبة إلى الدين عنده الثلث. احنا إذا بعنا السيارة ب300 كم نعطيه؟ نعطيه 100، نعطيه 100، لأن نصيبه في الدين كم؟ ثلث، ليس نصيبه في السيارة، نصيبه في الدين. صاحب 500 نصيبه في الدين كم؟ السدس. إذن يأخذ من السيارة، من ثمن السيارة السدس، يأخذ 150. وصاحب 100 نصيبه من الدين كم؟ 10، نصيبه 10. إذن يأخذ من ثمن السيارة 10. وهكذا ننظر لأصحاب الديون الأخرى، يأخذون مما نبيعه، كل واحد منهم يأخذ بقدر نصيبه في الدين. وهذا هو العدل، لأنه سيذكر الشيخ رحمه الله قاعدة هذا الباب، لا يمكن أن شخص يسال في الدين يملك نسبة نصيبه في الدين النصف، ثم إذا بعنا غرضا معينا نقسم ذلك الغرض بينه وبين من نصيبه من الدين 10، نقسم بينهما مثلا السيارة نصفين، هذا نقول له خذ 1500 وهذا 1500، مع أنه هذا نصيبه في الدين النصف وهذا نصيبه في الدين 10، هل هذا عدل؟ ليس عدلا. إذن قضية، إذن الأحكام الثلاثة تترتب على هذا النحو الذي ذكر. أولا يأخذ يمنع هو من التصرف في ماله، وثانيا صاحب عين المال يأخذ ماله بعينه، وثالثا الباقون يرجعون على ما بقي بقدر أنصبائهم، نعم، أو بقدر نصيبهم في الملك. إذن هذه الثلاثة التي تقابله ثلاثة تجمع لكم أحكام التفليس، أن تضبط أن ثلاثة أحكام تثبت بثلاثة شروط. ها، من يعيدها لنا؟ ثلاثة شروط تثبت ثلاثة أحكام، أو ثلاثة أحكام تثبت ثلاثة شروط؟ أنا قلت كلكم ستتطوعون، تبان سهلة و... ها؟ نعم، ثلاثة مقابل ثلاثة، وهذا هو سبب تأكيدي على الثلاثة، لأنها تسهل عليك ضبط الباب، أن تذكر، أن تستحضر أن ثلاثة شروط تترتب عليها، إذا توفرت ثلاث شروط ثبت حكم التفليس الذي تنتج عنه ثلاثة أحكام. إذن عندك ثلاث شروط تنتج لك تفليسا يترتب عليه ثلاثة أحكام. جرب عمر، تجرب، ما شاء الله، هيا هات. جميل. إذن يقول ثلاثة شروط أن تكون الديون حالة، وأن تستغرق الديون التي عليه، تكون أكثر من الديون التي عليه، أكثر من الأموال التي يملكها، وأن يطالب بها الورثة أو بعضهم. أحسنت. هذه إذن إذا ثبتت، إذا وجدت ثبت حكم التفليس وترتبت عليه، نعم، منع التصرف في ماله. نعم، وأن من وجد عين ماله فهو أحق بها. نعم، أحسنت. والثالث أن المال المشترك يأخذ كل أحد نصيبه. هل يمكن أن يكون في العدل أكثر من هذا؟ شوفوا العدل بين الطرفين، من جهة المدين نفسه، لم يأتي الشرع بأن كل مدين تباع أملاكه، أو كل مدين يجب إنظاره، أو كل مدين ليس لك الحق أن تطالبه، وإنما جعل المدين بحسب حاله. أحيانا بعض أحيانا من أصحاب الدين من لا تجوز مطالبته كما رأينا، وبعضهم يجب عليه هو أن لا يتلاعب بأموال الناس، ما دام يملك سلعا وأموالا وعقارات يؤدي بها الدين فليس له أن يمنع حقوق الناس، يجب عليه أن يبيع. وأحيانا يجي حال صعبة ليس هو ممن يجب إنظاره، وفي المقابل حتى لو بيعت أملاكه لا يأخذ كل أصحاب الديون ديونهم، إذن لو بيعت أملاكه لم نفعل شيئا. فيأتي هذا الحكم العادل الصائب، اللي هو أننا نقول له أولا أنت يحجر عليك في مالك، ثم نقول ثانيا من وجد عين ماله وأحق به فإنه من الغبن الشديد له أن يأتي ويجد عين ماله الذي باعه، ثم نقول له لا تأخذه أنت وإنما سنبيعه، يقتسم معك الناس ثمن شيئك الذي تملكه، هذا يكون فيه غبن شديد له. ثم بعد ذلك نقول لمن بقي: المال الذي وجدتموه ليس لأحدكم أن يستأثر به دون الآخرين، ليس لأحد منكم أن يستأثر به دون الآخرين، هذا صاروا شركاء لك في المال الذي تجده، فلتقسموه على حسب ما يدلي به كل واحد منكم من الحق. ولو طبقت هذه الأحكام لذهب كثير من الخصام الذي يقع بين الناس، لكن للأسف الناس لما تتعلق الأمور بالأموال لا يتقون الله في شيء، ولذلك تحصل هذه الخصومات. وقد وقعت قصة قريبا وسئلت عنها، وكانت سببا لخصامات عظيمة وفرقة وتنافر عدد من قلوب الناس، وهو جماعة من الناس عاملوا شريكا شخصا وداينوه، ثم لما أفلس هذا الشخص، وكان من المفروض أن الذي يعلم أنه أفلس إما أن يرفع أمره إلى القاضي إن كان يمكن أن يحكم بهذا، وأنا لا أدري هل النظام في هذا يحجر على المفلسين أو الحجر فقط الموجود في النظام على من يحجر عليه لحظ نفسه، هذا الأول أنا أعلم أنه يعمل به عندنا، لكن هذا الثاني لا أدري. لكن على الأقل إذا كان الحاكم لا ينفذ هذا، فبعض أصحاب الدائن لما بلغه هذا ماذا فعل؟ ذهب مباشرة إلى المخازن التي يعلم أنه فيها السلع، وأخذ ينهب منها من غير حسيب ولا رقيب، وأخذ ينهب ويأخذ، ثم لما جاء من لم يبلغه خبر التفليس لم يجد شيئا، وربما هذاك الذي أخذ عين السلع التي وضعها الذي لم يجد شيئا، يعني هذا له سلع داين بها الشخص، ربما هذاك الذي جاء ونهب ماذا أخذ؟ أخذ السلع التي هي حق لغيره. فإذا هذا جهل عظيم وظلم شديد، وكان الواجب أن يجتمع الدائنون وينظروا، فمن وجد عين سلعته أخذها، من لم يجد عين سلعته ينظر كم نسبة دينه بالنسبة إلى المال الموجود، يبيعون السلع الموجودة ويأخذ كل واحد نصيبه، وما بقي يبقى دينا له على ذلك الشخص، إذا فتح الله عليه كمل لك الباقي. فأنت إذا مثلا استرجعت نصف الدين، النصف الذي بقي يبقى دينا عليه، لما يفتح الله عليه يرد لك النصف الذي بقي. وهذا هو العدل الذي جاء به الشرع في هذا، لكن الناس لما لا يلتزمون مثل هذا تحصل هذه الخصومات والأحوال الملتبسة. إذن هذا هو حكم التفليس، وأنا أردت أن تجتمع لكم صورته بشروطها وآثارها قبل أن نقرأ كلام الشيخ، لأنه ستتفرع بعض الأشياء وربما تلتبس عليكم. إذن هذا هو خلاصة الباب، وما سيذكره الشيخ رحمه الله هو تحرير أو ترجيح أو زيادة أو تدليل، فنستمع إليه.
قال رحمه الله: هذا المذهب، وعند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل زائدة زائدة،
ما زالت زائدة، هذه زائدة. إذن هذه زائدة زائدة مؤذية.
قال رحمه الله: وعند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل يصير محجورا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته،
بمجرد استغراق ديونه لموجوداته، بمجرد استغراق ديونه لموجوداته. هذه ديونه ليست موجودة أظن في الأصل، وزادها الشيخ البسام، ولعل هذه كلمة زيادة أراد المحقق أن يكتبها حاشية على كلمة أضافها في النص، فانتقلت من الحاشية إلى أصل النص، هذا الذي يظهر.
قال رحمه الله: بل يصير محجورا عليه بمجرد استغراق ديونه لموجوداته، وإنما الحاكم يبين خافيا ويزيل مشتبها ويحل نزاعا، وإلا فلا يثبت حكما شرعيا وهو أقوى.
نعم.
وفي هذا القول من المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخوانة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يوجب القول به.
نعم. إذن احنا قلنا أن المسألة فيها ثلاثة شروط، الكلام الآن على الشرط الثالث اللي هو مطال أنه لا يحجر عليه إلا إذا طالب أصحاب الدين بدينهم. هذا الشرط فيه خلاف، ومذهب مالك رحمه الله أو مذهب أصحاب مالك في المعروف عنهم أنهم لا يشترطون حجر الحاكم، وإنما يرون أن عجزه عن أداء الديون هذا هو علة الحجر، وليس فإذا يقولون الحجر علة الحكم وليس الحكم، هكذا عبر بعض أصحاب مالك رحمهم الله، قالوا الحجر علة الحكم يعني حكم الحاكم بالتفليس وليس الحكم علة الحجر، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول الشيخ ابن سعدي إنه هو الذي فيه من المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يوجب القول به، فبعض الناس قد تستغرق ديون الناس أمواله ومع ذلك لا يبالي بحقوق الناس ويبقى يتصرف في المال، يذهب للسفر ويذهب للنزهة ويذهب للعشاء مع أصدقائه ويكون هو ما شاء الله المبادر بالدفع، وكل ذلك بأموال الناس. والسبب في هذا أن الحاكم لم يحجر عليه. الشيخ رحمه الله يقول لا ينبغي أن يتوقف هذا على حجر الحاكم عليه، بل بمجرد أن تستغرق ديونه ماله فإنه يحجر عليه في التبرع والهبة والصدقة ونحو ذلك. نعم يبقى له الحق في التصرف بالبيع والشراء، فإن المنع من البيع والشراء لا يكون إلا بمنع الحاكم، لكن الهبة والصدقة والتبرع والمبالغة في إكرام الأصدقاء ونحو ذلك هذا لا بد فيه، هذا لا يتوقف فيه على حجر الحاكم. وهذا قلنا الذي عبر عنه المالكية بقولهم الحجر علة الحكم وليس الحكم علة الحجر. وفي هذا قصة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تصحيحا لمذهب تقوية لمذهب مالك، قال كان عندنا بعض الفقهاء يضعف مذهب مالك، يقول كيف الحجر يكون بغير حكم، والحجر الشخص ما دام أنه مالك لماله له أن يتصرف فيه ولا يمنع إلا بحكم حاكم، فإن هذا هو أصل قواعد الشرع. يقول الشيخ حتى ابتلي بغريم تبرع بماله قبل الحجر عليه، معناه هو كان له دين على شخص وكان يأمل أن يحجر عليه فيسترجع ماله، فتبرع ذلك الشخص المدين بماله قبل أن يسترجع الفقيه ماله. قال فصار يقول والله إن مذهب مالك في هذه المسألة أصح، لأنه ابتلي بهذا الغريم الذي تسلط على ماله وعلم أن أصل الشرع وقاعدته أنه ينبغي أن يمنع من إتلاف أموال الناس، ولهذا قالوا إنه يصير حراما عليه الصدقة والتبرع والهبة والتوسع في النفقات ما دام أن ديون الورثة ديون الدائنين قد استغرقت ماله. وهذا يدل على حال كثير من الناس للأسف اليوم، ممن يكون عليه ديون وتستغرق يستدين سلعا مثلا، وهذا هو الذي يحصل غالبا، يأتي بسلع من عند الناس ثم يبيع تلك السلع وتحل الديون، وبدل أن يؤدي المال الذي عليه يبقى يتمتع بذلك المال حتى ينفث، وما دام أن السلطان لا يحجر عليه ولا يمنعه من النفقة فإنه سيبقى متسلطا على أموال أولئك المساكين حتى يفنيها. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم ثم وارثا علميهما في هذا الزمان ابن سعدي وابن عثيمين اختاروا هذا القول. إذن ابن تيمية وتلميذه وابن سعدي وتلميذه كلهم يختارون هذا القول اللي هو أن الحجر عليه ليس مطلقا، وإنما في عقود غير المعاوضات، فالمعاوضات تبقى على أصلها أنه لا يحجر عليه إلا بحجر الحاكم، أما غير المعاوضات اللي هي عقود التبرعات فيرون أن الحجر يثبت بمجرد استغراق الديون لماله، وقلنا هو مذهب مالك على تفصيل عند بعض أصحابه فيه. نعم.
قال رحمه الله وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه وتعلقت حقوق الغرماء في ماله، فمن وجد عينا باعها زائدة أو أقرضها
زائدة.
قال رحمه الله فمن وجد عينا باعها أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئا ولم يتعلق بها حق للغير أخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه.
نعم. إذن هذه هي أحكام الحجر. قلنا أولا أنه يمتنع عليه التصرف في ماله، أما في المعاوضات فلا يمتنع إلا بحكم الحاكم، وأما في غير المعاوضات فعلى القولين المذكورين، قول مالك الذي نصره ابن تيمية وقول الآخرين، ثم من وجد سلعة بعينها فهو أحق بها، لكن لذلك ثلاثة شروط. أولا أن تكون السلعة بعينها، يعني سلعته التي باعها يعلم أنه وجد هذا الهاتف الذي باعه إياه، ليس نوعه وإنما عينه، وهذه السيارة سيارته، وهذا الثوب ثوبه، وهذه الكراتين أخذها من محله، فإذا وجد هذه السلعة بعينها فهو أحق بها. لكن يقول الشيخ رحمه الله الشرط الآخر أن لا يكون تعلق بها حق للغير، بمعنى أن هذا الشخص الذي أخذها منه لم يكن رهنها مثلا، لو كان رهنها فالذي ارتهنها أحق بها، أو لو كان باعها والذي اشتراها لم يستلمها بعده، الذي اشتراها وعنده بين أنه اشتراها أحق بها، لأن صاحب السلعة سيسترجع سلعته من المدين وليس ممن اشترى السلعة، فإذا لا بد أن لا يكون تعلق بها حق الغير، يعني تكون تلك السلعة لا تزال طليقة، لم تقع عليها يد مستحق. والشرط الثالث يقول أن لا يأخذ أن لا يكون أخذ من ثمنها شيئا، وظاهر هذا أنه لو أخذ منه سلعة فأعطاه نصيبا من المال ثم فلس، فوجد هذا الشخص سلعة الذي أخذ شطرا من حقه فيها، يسترجعها ولا لا؟ على قول الشيخ لا يسترجعها، وإنما هو فيها أسوة الغرماء، ومذهب مالك وأصحابه أن له الحق أن يسترجع تلك السلعة، لكن هو بين أمرين يختار الغرماء في ذلك، إما أن يرد النصيب الذي أخذه ثم يأخذ سلعته، فإذا كان مثلا السلعة قيمتها 3000 هو استلم 1000، قالوا يرد 1000 ويأخذ السلعة، أو أنه يبقى متمسكا بال1000 التي في يده ويدخل مع الغرماء في 2000 التي بقيت عليه، يعني لما تباع السلعة يبقى يأخذ ما يعادل 2000 من ماله، فالخيار له على تفصيل في هذا. إذن هذا الذي ذكره الشيخ هو مذهب الحنابلة، والقول الآخر هو مذهب مالك وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان له رهن اختص به وشرك الغرماء في الباقي إن بقي له شيء، وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المرتهن رد على بقية الغرماء، ثم يقسم الباقي على الغرماء بقدر ديونهم بالحصص.
نعم، عندنا شخص من أصحاب الديون ممن جاء يطالب بدينه، لكن قال أنا الدين الذي لي له الذي لي عليه رهنني فيه خاتما من ذهب. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تفريعا على ما رأيناه في أحكام الرهن، احنا رأينا أنه في أحكام الرهن إذا حل الدين حل الأجل وليس عند هذا الشخص ما يقضي به الدين، ماذا يفعل المرتهن؟ يبيع الرهن ثم نعم، ثم إذا كان ما باعه به أكثر من دينه يأخذ مقدار دينه ويرد الباقي، إذا كان ما أخذه ما باع به أقل يبقى دينا على المرتهن. نعم أحسنتم، هذا المعنى هو نفسه في هذه الصورة، يجي يقول أنا ديني الذي لي عليه رهنني فيه خاتما، نقول له لما نبيع تبيع الخاتم إن بقي شيء يعني إن كان فضل شيء بعد أن استوفيت حقك ترده للغرماء، يوضع مع بقية المال ليقتسمه الغرماء، وإن استوفيت حقك بتمامه لا لك ولا عليك، وإن بقي من حقك نصيب لم تستوفيه تدخل مع الغرماء. احنا ننظر في هذاك الذي بقي، انت استوفيت مثلا 1000 وبقيت 500، ال500 تعادل نصف العشر من الدين، إذن إذا بيع المال الذي وجدناه أنت ستأخذ نصف العشر منه، أنت ستأخذ ما يعادل نعم ما يعادل مقدار دينك الذي هو نصف العشر من ثمن السلع التي بقيت جميعا. نعم. قال والباقي يعني صاحب المال بعينه أخذه، وصاحب الرهن أخذ ما يعادل رهنه، الباقي يقتسمه الغرماء، إيش عبارة الشيخ؟ قال على بحسب حصصهم، هذا على ما شرحناه، صاحب نصف الدين يأخذ نصف الموجود، وصاحب ربع الدين يأخذ ربع الموجود، واللي دينه من الموجودات 1% يأخذ مما بيعه 1%، يعني لو كان دينه من الموجودات 1%، لما نبيع الموجودات ب100 دينار هو يأخذ دينار واحدة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا غاية الممكن من العدل، لأن القاعدة.
نعم، انتبهوا إلى هذه، هذا غاية الممكن من العدل. نعم.
قال رحمه الله: فهذا غاية الممكن من العدل، لأن القاعدة أن الحقوق المشترك أن الحقوق المشتركة الدالية على مال تشترك
مدلية. نعم، الحقوق المشتركة المدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص. هذه قاعدة جليلة في هذا الباب، وينبغي أن تضبط ويعتنى بها، فإنها هي التي استعملناها في مسألة التعمير، قاعدة اللي استعملناها في مسألة التعمير، وهي التي تستعمل هنا في قسمة الديون على الغرماء، وهي التي تستعمل في الميراث أيضا في العول والرد ونحو ذلك، فهي قاعدة جليلة، وهي التي تستعمل في الفضل الخصومات بين الشركاء لما يربحون ولا يخسرون. إذن القاعدة التي تستعمل في هذه الأبواب الأربعة وغيرها، باب التعمير في بين الجيران والملاك، وباب التفليس، وباب الشركات، وباب الميراث في العول والرد، كلها تنبني على هذه القاعدة أن الحقوق المشتركة المدلية على مال تشترك فيه بالزيادة والنقص. الزيادة تكون بحسب إدلاء كل نصيب كل واحد بقدر إدلائه، والنقص يكون بحسب إدلاء كل واحد أيضا. نعم.
قال رحمه الله: كزيادة أموال الشركة أو نقصانها، ومن هذا العول والرد في الفرائض.
نعم، هذا سيأتي في المواريث. فالعول معناه أن تكون الفريضة عائلة، بمعنى أن رأس المسألة يكون أقل من الأسهم فتعود المسألة، وهذا سيأتينا. والرد عكسه، أصل المسألة يكون أكثر من الأسهم فيرد الفاضل على الورثة بحسب أسهمهم كما سيأتينا في بابه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا فهل يشارك الغرماء الحالة؟
إذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا،
فإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا؟
فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا؟ الحالة حقوقهم أم لا؟
قال رحمه الله: فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا؟ فيه قولان في المذهب.
الحالة واضح أنه منصوب، لأنه نعت للغرماء، فهل يشارك الغرماء هذا مفعول به، والحالة نعت له، ثم قال الحالة حقوقهم. حقوقهم ظاهر أنه بالرفع، يعني الذين حقوقهم حالة، فحقوقهم ترفع ولا تنصب. لا، النعت لا يسبق المنعوت. إذا قلت هكذا تقول حال، النعت لا يسبق المنعوت. إذن هل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم، يعني الغرماء الذين حقوقهم حالة. نعم.
قال رحمه الله: فيه قولان. فيه قولان في
مش يصير هنا. ها؟ نعم، يصير فاعل للحالة، لأنها الذين حلت حقوقهم. أحسنت يوسف، فهو فاعل لاسم الفاعل، ليس فاعلا لفاعل. نعم.
قال رحمه الله: فيه قولان في المذهب، المشهور منهما عدم المشاركة، بل يبقى دينه في ذمة المفلس وليس له من موجوداته شيء، لأن دينه لم يحل. والثاني يشاركهم، وهو أصح، لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء، ولأنه إنما دخل معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات، بل قد يكون صاحب الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة، لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر لازم عليهم إنظاره، فلما استدان دينا مؤجلا صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه، فكيف يقال في هذه الحال يكون محروما؟ والأولون يتغبطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبدا. وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، حيث رأى أنه يحجر عليه وإن لم يحجر الحاكم، حفظا لحقوق الناس وردا للظلم بكل طريق.
نعم. إذن بقيت مسألة من المسائل التي سبقت كلها، وهي أنه حل الدين وتوفرت شروط التفليس، لكن الديون الدائنون وجدناهم نوعين. الدائنون الذين حلت أجالهم استغرقت ديونهم الموجودات، إذن ثبت التفليس. لكن وجدنا شخصا جاء قال أنا لي عليه دين أيضا، أنتم ستقتسمون المال، لكن أنا ديني عليه إلا أنه لم يحل، يعني أجله لم يأتي بعده، أنا سيحل ديني عليه بعد شهر. هل الذي دينه يحل بعد شهر يقاسم الغرماء، بمعنى يحل دينه ويسقط الأجل، ولا لا يقاسم الغرماء ونقول له أنت دينك لم يأتي بعده، هؤلاء ديونهم موجودة فأنت لا حق لك في الموجودات؟ ما الذي يظهر لكم أنه الأنسب للمعاني التي نقررها من لكنا نقررها من أول الباب إلى هنا؟
لا يشاركهم.
نعم، هو المشهور، المشهور أنتم لازم تقولوا لا يشاركهم، لأنكم سمعتم تقرير الشيخ لهذا، بعد هذا التقرير كيف يمكن أن تخالفه؟ صعب. إذن المشهور مذاهب الأئمة أن دينه لا يحل والأجل يبقى على ميقاته للمعنى الذي ذكره الشيخ، لكن مذهب مالك رحمه الله في هذا غير. مذهب مالك أن الدين الذي على المفلس يحل بتفليسه، الدين الذي على المفلس يحل بتفليسه، ووجهه واضح من جهة أنه هذا الشخص صار عاجزا عن الوفاء ولا قدرة له على الوفاء، وهذا الشخص غاية أمره أن دينه لم يحل، وربما لأنه داينه كان رجلا كريما لما الناس شرطوا أجالا قريبة، هو توسعة على المستدين أنسأ له في الأجل، أعطاه دين بعيد، فيكون ذنبه أنه أحسن إلى الشخص، فهل نسقطه حقه لمجرد أنه أحسن إليه ووسع له في الأجل؟ الظاهر أنه هذا غير مستقيم على هذه الصورة، وهذه الصورة تعارض الصورة التي ذكرها الشيخ، وهي أنه ما دام أن دينه لم يحل، وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هو آخر من أقرض هذا الشخص، فإذا ربما تكون السلعة التي سيقتسمونها هي سلعته هو، قال فهم يتغبطون بماله وهو لا يشاركهم. إذن كما يمكن أن تصور القضية أنهم سيتغبطون بماله، يمكن أن نصورها على وجه آخر، يصور هو المغبون، لأن دينه إذا كان هؤلاء أخذ حلت ديونهم، هذا دينه نعم لم يحل لكن لأن أجله أبعد. فإذا القضية ليس فيها نص وإنما فيها اجتهاد، فمن رأى أن حكمة الشرع تتحقق بإسقاط الأجل وأن كل الغرماء يصيرون مستوين في الدين أسقط الأجل، لأنه لا معنى لاعتبار الأجل ونحن نعلم أنه قد أفلس، لن يقضي هذا كما أنه لن يقضي ذاك، وش الفرق بين اليوم وبين بعد شهر أو شهرين؟ لا فرق، لا سيما وماله سيقتسمونه، يعني إذا كان عندك طمع أنه سيتجر وينمي ماله ويدفع الدين، هذا الأمل سيتبخر لما يقتسم الغرماء المال. إذن على أي شيء يمنع هذا المسكين من أن يشارك الناس في الدين وهو يراهم، نعكس على الشيخ كلامه، نقول له هو يراهم يتغبطون بالمال الموجود يقتسمونه، وهو يراهم يعني يتغبطون في المال الموجود يقتسمونه، هو يعني لا يشاركهم. إذن من العلماء من يقول أن دينه لا يحل وأنه يبقى على ما هو عليه، ومن العلماء من يقول أنه دينه يبقى على أن دينه يحل وأنه يعني يشاركهم فيه. فمذهب مالك في هذا هو الذي أنا سبحان الله في عند الشرح ذهب وهمي إلى أنه خالف مالكا، مذهب مالك الذي هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله، لأن مالكا في هذا نظر إلى الحكمة في هذا الباب كله، وأنتم ترون أنه كم مسألة رجح في هذه الثالثة أظن التي رجح فيها الشيخ مذهب مالك، لأن مالكا وأصحابه أداروا هذا المعنى كله على المقصد العام لهذا الباب الذي هو حفظ حقوق الناس ومنع التلاعب بهم، وجروا على هذا المضمار، فكذلك الشيخ رحمه الله فيه. لكن الفقهاء الآخرين قلنا لهم في هذا رأي آخر، وهم يرون أن الديون ما دام أنه ليس حالا فالأجل لا يدخل معهم، والمعنى اللي ذكرناه قلنا أنه يعارض صورة الشيخ، وفي الحقيقة نفس الصورة لكن تعليل ثاني أنه هو ربما فسح في الأجل فقط وليس أنه ليس له الحق في المشاركة. الآخرون لهم حجج، ومن أقوى حججهم في هذا يعني في أن الدين لا يحل، أن عادة المقرض إذا أقرض بدين والأجل يكون بعيدا أن يكون فيه زيادة في الثمن، فيقولون إنه أخذ نوعا من المقابل بسبب أنه أنسأ في الأجل، لكن عادة تكون ما يأخذه أزيد، فلهذا يمنعونه من المشاركة. وكما قلت القضية فيها نوع من الأخذ والرد وليست فيها نص، لكن مذهب مالك الذي اختاره الشيخ رحمه الله أقرب إلى معنى المعنى الذي راعاه الشرع في هذا الباب من حفظ الحقوق على أهلها والعدل بين أصحاب الحصص بقدر حصصهم. هذا آخر الباب، الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لو مات المدين قبل حلول الأجل، اتفق الفقهاء على أن الديون الآجلة تحل، لأن الذي مات قالوا خربت ذمته، ولهذا الذين قالوا أن الديون تحل قاسوها على الموت، واللي قالوا أن الديون لا تحل فرقوا بين المفلس والميت بأن الميت خربت ذمته، وأما المفلس فذمته باقية، فإذا قضية الموت مفروغ منها، الإشكال في التفليس. نعم. أي. نعم، المرتهن لماذا هو أحق بدينه؟ لأن له هو في يده شيئا يقابل هذا الدين، فأنت هل من العدل أنه هو الرهن في يده وأخذه في مقابل ماله وتوثق لماله بالرهن، ثم أنت تنزع منه الرهن وتبيعه وتقول روح اقسم مع الورثة مع الغرماء الآخرين؟ هذا فيه غبن له، كما نفس المعنى في أن الذي عنده شيء هو ماله. قد نقول لك اللي وجد عين ماله قد يكون الآخرون أحوج منه، فالقضية ليست في الحاجة وعدم الحاجة، القضية في أننا لا نغبن من كان له سبب يستحق به مالا. الراهن عنده سبب يستحق به هو أن الرهن في يده، وصاحب السلعة المعينة عنده سبب يستحق به المال وهو أن الرهن أن السلعة سلعته، فمن كان له سبب أخذ مقتضى سببه، من ليس له سبب كان أسوة الغرماء في اقتسام الموجودات. واضح؟ نعم يوسف. ديون غير، نعم هذا شيء حسن كنت أريد أن أنبه عليه وفاتني. ديون المطلقة يقصد ديون غير المؤجلة، غير المؤجلة بأجل معين، مثل ما يحصل كثير اليوم بين التجار، يعطيه سلعة يقول لما تبيعها ادفع الثمن، فهذا نعم هذا لا يحدث تفليسا، ويبقى الإنسان يتعامل لأنه كان موضع ثقة معهم، فهذه ديون غير مؤجلة ليس لها أجل معين، فلا أثر لها في هذا الكلام الذي نقوله. نعم يا محمد. أي. الذي وجد عين ماله لا عبرة بكون دينه حالا ولا غير حال، من وجد عين ماله فهو أحق بها سواء كان دينه حالا ولا غير حال. نعم أحسن. نعم زهير. أي. 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 لا يقدم، لا يقدم صاحب القرض، يقول إذا كان واحد أقرضه نقدا والآخر أقرضه سلعة لا يقدم صاحب القرض، لأنه كلهما دين، وكما صاحب المال تعب على ماله صاحب السلعة تعب على سلعته، يعني السلعة ما هي؟ مال. ولذلك في الزكاة تجب السلعة في الزكاة في السلع، لأن السلع هي أموال، السلعة ما جاتوش من الخوى، تعب عليها كما تعب صاحب المال على ماله، لا فرق بينهما، إنما يسهل على الناس إقراض السلع أكثر مما يسهل عليهم إقراض النقد، لأن التاجر إنما يحرص على أن يبيع السلعة ليوفر نقدا، فلذلك هو لما يقرض السلعة سيوفر على نفسه تعب بيعها، فلهذا يسهل على الناس إقراض السلع أكثر من إقراض النقد، وإلا السلع في قيمتها وعزتها وحرص الناس عليها مثل المال لا فرق. نعم والله الموفق. نعم ايه ياخذ ماله والغرماء الاخرون لا شيء لهم. يعني لو فرضنا انه شخص ان شخص باع لشخص سياره وهذا الشخص كان فلس لم يبقى له فق من ماله الا تلك السياره، لما يجي شخص يجد سيارته هو ياخذها والباقون لا نصيب لهم. نعم الله يوفق.